بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. معرفة القلب وعسكره. وأعلم أنه قيل في المثل المشهور: إن النفس كالمدينة، واليدين والقدمين وجميع الأعضاء ضياءها، والقوة الشهوانية وليئها، والقوة الغضبية شحنتها، والقلب مالكها، والعقل وزيرها، والملك يديرها حتى تستقر مملكته وأحوالها. لأن الولي هو الشهر
الوالي
هو الشهوة كذاب فضولي مخلط، والشحنة هو الغضب شرير قتال خربان
شرير قتال خربان.
فإن تركها الملك على ما هي عليه هلكت المدينة وخربت. فيجب أن يشاور الملك الوزير، ويجعل الولي والشحنة الوالية والشحنة تحت يد الوزير. فإن فعل ذلك استقرت أحوال المملكة وتعمرت المدينة. وكذلك القلب يشاور العقل، ويجعل الشهوة والغضب تحت حكمه حتى تستقر أحوال النفس، ويصل إلى سبب السعادة من معرفة الحضرة الإلهية. ولو جعل العقل تحت يد الغضب والشهوة هلكت نفسه، وكان قلبه شقيا في الآخرة.
أعاذنا الله من الشقاء، ورزقنا إياكم كمال السعادة. شيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل يضرب لنا المثل بهذه التركيبة البديعة الإلهية التي ركبنا الله تبارك وتعالى عليها، من قلب ممد بعقل ومعه قوة شهوة وقوة غضب، ووراءهما عين وسمع ويد ورجل وبقية هذه الأعضاء. هذه التركيبة لك أيها الإنسان إن أردت أن تعرف طرفا من معرفة نفسك التي هي مفتاح معرفة ربك جل جلاله وتعالى في علاه، فأنت بهذه التركيبة يمكنك أن تتصور مدينة من المدن. هذه المدينة لها ملك، وللملك وزير، ومع الوزير والي ينفذ أمور، وعسكر وجنود شحنة يستدفع بهم أسوأ، ومعه بعد ذلك الرعايا في المدينة، بقية رعايا وهي جميع الأعضاء. هذا صورة من صور تركيبتك التي براك الله عليها، فجعل لك القلب وهو حقيقتك وذاتك وأصلك، فمثلك الملك في المدينة، وجعل مع هذا القلب عقل وحكمة وتأمل في الأمور هو كالوزير، وجعل لك شهوة تنطلق بها وتندفع، وهي هذه الشهوة كالوالي الذي بسببه تنبعث تتحرك تندفع، وجعل لك غضب وهو شحنة وطاقة تتوقع بها الأسوأ وترفض بها الأمور، وجعل لك هذه الأعضاء هي الرعاية، رعاية مدينتك، عينك ولسانك وأذنك وأنفك ويدك وفرجك وبطنك ورجليك، هذه رعاية المدينة. فما الذي يحصل في مدينتك أيها الإنسان؟ خلنا من المدن التي مركبة من الطين ومن الحجار ومن الجمادات والحيوانات، هذه مدينتك أنت أهم، ومدينتك أنت أعظم. إذا صلحت المدن الأخرى كلها تبع لها، ولو خربت المدن الأخرى ومدينتك صلحت فالفوز لك والنجاة، ولكن لو فسدت مدينتك هذه وصلحت المدن كلها فالنار لك، الغضب عليك، فانتبه من مدينتك واعمرها. شوفوا من أجل هذه المدن صلحوا اسمه إدارات وبلديات وعملوا أشياء كبيرة وكثيرة وبذلوا أموال من شأن استصلاح ذا المدينة التي إن صلحت وإما صلحت ما يخرب عليك شيء في حالك مع الله، لكن مدينتك أنت الذي يجب أن تهتم بها وبشانها. فقلبك الذي هو الملك يحتاج إلى استشارة العقل كيف يصدر الأوامر أو يضع الخطة والقانون للوالي الذي هو الشهوة، فتخضع الشهوة تحت إشارة العقل والشرع بتدبير هذا الملك، فلا تنبعث إلا حيث أحل لها الشرع ذلك واقتضى العقل القيام بالأمر على ما هو أنفع وأجمل، حتى تتحول هذه الشهوة إلى الرغبات والمطامع العلوية الكريمة القدسية الشريفة، حتى تنتهي بك إلى أن يتفانى منك أمر المرادات والرغبات والمطامع في مراد إلهك الأعلى سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء. وكذلك شان هذا الغضب والجندي الذي تستدفع به البلايا، فهو شحنة تحتاج إلى حسن تدبير، لأن الوالي وهو الشهوة كذاب فضولي مخلط، ويحتاج له ضبط بقانون العقل الصادر من توجيهات وتعليمات القلب، فيأخذ هذا القانون يلزم به الوالي إلزام ويضبط به ضبط، فإذا تركه هكذا ما حصل إلا مصائب كثيرة من وراء الشهوات. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فالنتيجة فسوف يلقون غيا، أعاذنا الله من ذلك. وهذه الشحنة وهو الغضب شرير قتل خرب، إذا تركته يبطش بذا يفتك بهذا ويأخذ حق هذا ويظلم هذا وبيسب هذا وبيشتم هذا ونالون رجوم، فيحتاج هذا القتال الشرير تضبطه بضبط تحت الأوامر العسكرية، فلا يندفع إلا حيث إشارة العقل والشرع. فإن تركهم الملك على ما هم عليه ولم يؤدي واجبه ودوره، إن نام قلبك، إن غفل قلبك، إن أظلم قلبك، إن أعرض قلبك، إن تناسى قلبك، ترك هذه المملكة على ما هي عليه وفيها الشرير القتال الخراب وفيها الفضولي المخلط الكذاب، هلكت المدينة وغربت. وإن انتبه قلبك وقام قلبك وتنور قلبك وأقبل قلبك ووعى قلبك وفهم قلبك وعرف مسؤوليته هذا القلب الملك، صار شاور الوزير وجعل الوالي والشحنة هذا الغضب وهذه الشهوة تحت يد الوزير، إذا فعل ذلك استقرت أحوال المملكة وتعمرت المدينة وتنظمت مساكنها وأشجارها وطرقها وبساتينها وما إلى ذلك. وكذلك القلب يشاور العقل ويجعل الشهوة والغضب تحت حكمه حتى تستقر أحوال النفس، يصل إلى سبب السعادة. ما السعادة؟ مآكل، مشارب، مساكن، مراكب، ما أسعدت هذا، من أيام أبينا آدم إلى اليوم ما أسعدت أحد. السعادة، حقيقة السعادة عند هذا الإنسان معرفة الإله، من معرفة الحضرة الإلهية. ولو جعل العقل بالعكس، قام هذا الملك يخربط وجعل العقل تحت يد الغضب القتال الشرير الخراب، أيوة، وتحت يد الشهوة الكذابة الفضولية المخلطة، وقال بس أنت العقل كلك قف، إيش تقول الشهوة، إيش يقول الغضب، دبر، هات حيلك ومكرك. اشتغل العقل خدام، بدل ما يكون إمام ومقدام صار خدام. يا شهوة إيش تريدي إيش تريدي، فيشتغل العقل كله لتدبير أمر الشهوة هذا، ومن أي طريقة يجيبها وكيف يرتب لها وكيف يتوصل إليها، أيوة. وإذا جاءت هذا الغضب القام يقول بس أنت العقل استعمل المكر والحيلة لتنفيذ مراد الغضب. يا لطيف، يقول كما فعل كثير من الناس. جاء المستوصي لسيدنا المصطفى، يا رسول الله أوصني، قال قوم المملكة حقك، خلي الغضب تحت العقل، لا تقدم لا تسخر العقل للغضب، لا تغضب. يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. يا رسول الله أوصني، لا تغضب. يا رسول الله أوصني، ما لك، ويحك، ما تفقه، قلت لك لا تغضب. حكم زمام المملكة، تصلح الخراب اللي في مملكتك. قال الغضب تحت الشرع والعقل. هذه الشهوة إذا سيست بسياسة العقل والشرع الشريف صدر منها مكارم من الأخلاق وفضائل ومحاسن ورغبات في مقاعد الصدق في الدرجات العلى. قالوا لسيدنا أبو الدرداء مريض، ما تشتكيه؟ قال ذنوبي. قالوا فما تشتهيه؟ قال الجنة. اشتهي الجنة، هذه الشهوة صارت كيف؟ ما تشتهي؟ قال الجنة. قالوا ألا ندعو لك الطبيب؟ قال قد حضر. فما قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد. هذا حكيم هذه الأمة أبو الدرداء رضي الله عنه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف صار الأمر. بواسطة هذا الضبط للشهوة سينتشر في واقع الناس والبشرية العفاف، العدل، الإحسان، المروءة. وهكذا إذا ضبط الغضب، إذا ضبط الغضب وأدب وجعل تحت إشارة الشرع والعقل، يحصل الإنصاف، يحصل إعطاء الحق، يحصل حراسة الحقوق وأداءها بواسطة هذا الغضب، يحصل أيضا كبح النفس عن جماعها. وإذا قامت بشيء من شهوات الرجل تخرج عن الشرع، سلط عليها قلب الغضب، قل أسكتي، كفي هذا المكان، يكفي، ضحكتي علي من أول، خلاص بر في هذا المحل ولا خطوة. إذا بالغضب ما شاء الله، جندي مبارك طيب حسن يقوم الأمور على ما فيه الصلاح، لكن أكثر الناس ما عرفوا هذا الترتيب، هذه السياسة، فلعبت بهم شهواتهم ولعب بهم غضبهم، وأكثر الناس في ذلك هلكوا. ولو جعل العقل تحت يد الغضب والشهوة هلكت نفسه، وكان قلبه شقيا في الآخرة، وفاتته السعادة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فأنت هات لنا خبر عن حقك المدينة، كم من واحد منا هنا، هذا مدن في العالم، نحن مدن في العالم الآن، كم من مدينة، شوف إذا صلحت هذه المدن كلها في واقع العالم اليوم، العالم مقبل على الصلاح. صلح المدينة حقك تمام مضبوطة، وهذا الضبط لمدينتك نفس التغيير ما بنفسك يتغير المدن الأخرى. إن الله لا يغير ما بقوم في مدنهم الجمادية الأرضية الحسية المادية حتى ما يغير ما بأنفسهم في مدنهم الإنسانية الذاتية الروحانية المعنوية. فإذا غيرت ما في هذا المدينة حقك استأمن المدن الأخرى بتتبعك وتتغير بتغيرك شاءت أم أبت على رغم أنفه. طيب بحكم سنة المكون، سنة المكون. ما سمعته يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أي صلحوا المدن الخاصة حقهم، آمنوا واتقوا، حكموا سياسة أعضائهم بملكية القلوب وملكية القلوب وإشارة العقل، آمنوا واتقوا، لا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، صلحنا المدينة لهم خلاص ما يبقى شيء، لا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن إذا خربوا مدنهم، لكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، يقول سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت. إيش من قرية دي تكفر؟ واللي وسطها المدن الناس قلوب الناس أفكار الناس فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما، معه الحي القيوم فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهكذا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تسمع من اللي يتكلم؟ ما هي حكومة ولا أمم متحدة، ربك. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله ينظر إلينا ويرزقنا الاستقامة. من بيقرأ؟
إعلم أن السهو والغلبة خادمان للنفس جاذبان يحفظان أمر الطعام والشراب والنكاح لعمل الهواس، ثم النفس خادم الهواس سبقة العقل وجواسيس يبصر بها صنائع الباري جلت قدرته، ثم الهواس خادم العقل وهو للقلب سراج وشمع يبصر بنوره الحضرة الإلهية، لأن الجنة وهي نسيب الجوف أو الفرج محتكرة في جنب تلك الجنة، ثم العقل خادم القلب والقلب مخلوق لنظر جمال الحضرة الهلائية، فمن اجتهد في هذه السنة فهو عبد حق من غلمان الحضرة، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناه إنا خلقنا القلب وأعطيناه الملك والأسكر وأعطيناه الملك والأسكر وجعلنا النفس مرقبة حتى
مركبه
حتى يسافر عليه من عالم التراب إلى عالم الإليين. فإذا أراد أن يؤدي حق هذه النعمة جلس مثل السلطان في صدر مملكته وجعل الحضرة الإلهية قبلته ومقصده وجعل الآخرة وطنه وقراره، والنفس مرقبة والدنيا منزلة واليدين والقدمين خدامة والعقل وزيرة والشهوة عاملة والغلب شهرة والحواس جواسيس، وكل واحد موكل بعالم من العوالم يجمع له أحوال العوالم، وقوة الخيال في مقدم الدماغ كالنقيب يجمع عنده أخبار الجواسيس، وقوة الحفظ في وسط الدماغ مثل صاحب الخريطة يجمع الرقاع من يد النقيب ويحفظها إلى أن يعرضها على العقل. فإذا بلغت هذه الأخبار إلى الوزير يرى أحوال المملكة على مقتضاها، فإذا رأيت واحدا منهم قد عسى عليك مثل الشهوة والغلبة فعليك بالمجاهدة، ولا تقصد قتلهما لأن المملكة لا تستقر إلا بهما، فإذا فعلت ذلك كنت سعيدا وعديت حق النعمة ووجبت لك الخلع في وقتها، وإلا كنت شقية ووجب عليك النقال والعقوبة.
ينوع الشيخ الإشارة إلى المعاني حتى يستقر عندك معرفة لهذه النفس، تكون مفتاح لمعرفتك بربك جل جلاله، يكون سبب لوصولك إلى السعادة، حقيقة السعادة، حقيقة السعادة. ولوع لك الأمثلة وضربها وقال لك الشهوة والغضب خلق لك خادمان للنفس، جاذبان يحفظان أمر الطعام شراب النكاح وهكذا لعمل الحواس. ثم النفس تخدم الحواس، فبالشهوة والغضب تجذب لنفسك ما تشتهيه وتدفع عنها ما تكرهه، تجلب ما تشتهيه النفس بالشهوة وتدفع ما تكرهه بالغضب. ثم النفس تخدم هذه الحواس والحواس شبكة العقل وجواسيسه، تأتي له بالمنظورات بالمسموعات بالملموسات محسات وتوصل خبرها إلى هذا العقل، يبصر بها صنايع الباري جلت قدرته في هذا الوجود. والحواس تخدم العقل، والعقل كسراج للقلب وشمعة، يبصر بواسطته نور الحضرة الإلهية، وهذه غاية ما ينعم به على الإنسان ويحصل له في هذا العالم، أسنى ما يحصل له. قال وكل ما تعلق من الجنة بالمأكولات والمشروبات محتجر في جنب جنة شهود نور حضرة الله تبارك وتعالى. فالعقل يخدم القلب، والقلب خلق لك لتتمتع بمعرفة الله، لتنظر جمال ربك في جميع الكائنات، فترى عظمة الواحد الملك العظيم، فلذ به واشرب من التوحيد كاسا صافي، واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي. يقول والقلب مخلوق لنظر جمال الحضرة الإلهية، ولا أسنى من ذلك ولا أعذب ولا أطيب ولا أنعم. فمن اجتهد في هذه الصنعة حتى ضبط شان الشهوة والغضب، فاستقام أمر الحواس، فأدى العقل مهمته، تمكن القلب من اتساعه في هذه المشاهدة للجمال الأقدس وعظمة الحي القيوم جل جلاله وتعالى في علاه، ورأى حكمة الله في كل ذرة من ذرات الوجود، إلى الحد الذي يقول فيه الصحابة سيدنا علي لو كشف الغطاء لما اخترتم إلا الواقع، لأن الواقع مدبر من قبل ملك المملكة هو الله، ولا يمكن أن يكون إنسي أو ملك أو جني أعرف بتدبير المملكة من الرب وأحسن وأحكم، فهو الذي دبر سبحانه وتعالى وقدر. فلو انكشف الغطاء ما اخترتم من الواقع، أي شاهدتم الجمال في الحكمة البديعة الإلهية في كل ما كان وكل ما هو كائن، شد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء، تعرف في كل شيء، هذا الذي نص على القرآن، لأحسن كل شيء خلق، أحسن كل شيء خلق، القراءة الأخرى خلق كل شيء فقدره تقديرا، تمام. فهذا الحسن البديع في كل ما هو كائن في هذا الوجود سبحان الحي القيوم. الإنسان بقصر نظره استعجاله في الأمور يكون بين حجاب وبين إدراك الحكمة وبين إدراك العظمة وبين إدراك إتقان الصنع وبين إدراك جلال المدبر وكماله فينحجب عنه الجمال. فإذا صدق مع الله وأقبل بكليته على الله انكشف حجاب قلبه، وصار يقول ما قال العارف: برد جاشي على ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وعلم سر تعليم النبي لأهل بيته حتى إذا حصل أدنى شيء من خادم أو من غيره على غير ما يريدون قدر الله ما شاء فعل، قل قدر الله. انظر الجمال، انظر الجمال. بهذا المعنى أدب الله سيدنا أبو بكر الصديق لما جاء أثر من غضب النفس، والغضب الذي جاء غضب في مكانه بعدة موازين، ولكن لعلو الدرجة ما ارتضى منه ذلك. حلف أن لا ينفق على مصطح، مصطح لاث بلسانه وهو قريب له ينفق عليه، لا تتكلم على عرض بنته أم المؤمنين عائشة، فحلف أن لا ينفق عليه، خلاص ينقطع عنه النفقة. متى؟ بعد نزول الوحي، مطول 50 يوم قبل نزول الوحي وينفق عليه ساكت. شفت الصبر كيف؟ واحد تنفق عليه يقوم يتكلم على بنتك على عرضه ولك لسانه، وتستمر في النفقة إلى أن يأتي الوحي بالبراءة السيدة عائشة ويحلف أن لا ينفق على مصطح. قال الله لأبي بكر: وأنت مالك تصرف عينك عن جمالنا؟ إيه مالك؟ إن كان حد يحتاج حسابه وعقاب عندي أنا، وأنت عبدنا وذا الجمال الأقدس قدامك حبيبنا، ليه تفكر مثل التفكير تستجيب لنفسك بأي داعي من الغضب؟ ليه؟ وأنزل: ولا ياتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، قلب نظرك يا صديق إلى الجمال وللقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. لا تقول مصطح قذف ولا تكلم ولا آذى، قل مصطح قريب مهاجري مسكين، خلاص هذا المنظار اللي تحمله أنت أنك أنت عبد. وليعفو وليصفحوا، لأن أنا طلبت منك ذلك أيها العبد. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أما أنتم لكم أمال عندي ومطامع في خزائن يعطيكم إياه، بعدين تقومون بأدنى حركة شوية تنسون مطامعكم عندي وتعاملون الخلق موت. قال: لا مش هكذا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ دعا النبي أبو بكر: تعال، ما صنعت رسول. اسمع ترى الآية: بلى أحب أن يغفر الله لي، بلى أحب أن يغفر الله لي. رد الصدقة، أتبعها الحق بالآية. قال: أما مسألة إقامة العدل والمحاسبة هذا لي أنا، أنا ربكم كلكم. أتبعها بقوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات متلعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم أيديهم ورجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. فقم مقام العبدية لي واشهد الجمال واترك المحكمة لي، أنا الذي أحكم وأعذب من أشاء وأثيب من أشاء. أنت عبد من عبادي، خذ العفو خذ الإحسان خذ الجميل. ولا ياتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلا بد أن ترتفع في مسلكك وقيامك بشأن العبودية والعبادة لله والدعوة إلى الله تعالى إلى شهود هذا الجمال، حتى تمضي في سبيل الكمال الإنساني ولا تستفزك الأحداث ومجرياتها وكيفية تعامل الناس. يقول: ثم العقل خادم القلب، والقلب مخلوق لنظر جمال الحضرة الإلهية، فمن اجتهد في هذه الصنعة ورتب الأمر هكذا فهو عبد حق، عبد الحق، هذا عبد الله صحيح. ثاني عبد الشهوة، عبد الهوى، عبد الغضب، عبد الدنيا، تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد القدير، لكن من رتب نفسه وصدق مع ربه بهذا الترتيب هذا عبد الله. وإن عبادي ليس لك عليهم، فهو عبد حق من غلمان الحضرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون أنا، يعبدون هو المستحق للعبادة، ولا شيء لا أنفسنا ولا غيرها من الكائنات تستحق العبادة. يقول خلقنا القلب وأعطيناه الملك والعسكر، جعلنا نفس مركبه حتى يسافر عليها من عالم التراب إلى أعلى عليين، فتصير خصائص القلب والروح الغالبة عليه، فإذا بطينيته وبشريته تندرج تحت أنوار روحانيته وخصوصيته، ويصبح بشر لكن ما هو مثل باقي البشر. بشر يتميز عن كثير من البشر، لهذا جاء في لسان الشكر وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. وهكذا قال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وورث سليمان وداود ايش بعده في الآية، وقال يا أيها الناس علمنا منطقة طير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. قال سيدنا يوسف ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهكذا يقول فإذا أراد أن يؤدي حق هذه النعمة جلس مثل السلطان في صدر مملكته، جعل الحضرة الإلهية قبلته ومقصده، والآخرة وطنه وقراره، والنفس مركبه، والدنيا منزله الذي ينزل فيه للعبور، واليدين والقدمين خدامه، والعقل وزيره، الشهوة عامله، والغضب شحنته، والحواس جواسيسه، كل واحد موكل بعالم، هذا بالمسموعات وهذا بالمنظورات وهذا بالملموسات وهذا بيقوم بشان العالم الذي هو منوط به. قوة الخيال في مقدمة الدماغ كالنقيب يجمع عنده أخبار الجواسيس، قوة الحفظ وسط الدماغ صاحب الخريطة الذي يعد الخطة، يجمع الرقاع من يد النقيب يحفظها إلى أن يعرضها على العقل. إذا بلغت هذه الأخبار للوزير يرى أحوال المملكة على مقتضاها، فإذا رأيت واحد منهم عصى عليك مثل الشاور الغضب عليك بالمجاهدة حتى يستقر ويستقيم، ولا تقصد قتلهما لأن المملكة لا تستقر إلا بهما. فإذا فقد الناس الغضب فمن ينهى عن المنكر؟ من يجاهد في سبيل الله؟ ومن يقهر نفسه؟ إذا قد فقد الغضب لا تصلح شيء، فلابد ما مقصود تقتلها، قال لا ما تقتلها، عدلها، قومها، صلحها، صححها، بس ما تقتل ولا تقتل الشهوة كذلك. ومن اللي بيرغب في الدرجات؟ ومن اللي بيسارع إلى الطاعات؟ ومن اللي بيقدم الإحسان وبينفق وبيعطي؟ لابد ما عندي شهوة بعدين، إيش الذي بيدفع أن يعطي؟ الذي بيدفع ينفق ويبذل؟ لابد بس قومها وصححها. نعم. وهكذا يقول عليك بالمجاهدة ولا تقصد قتلهما لأن الممكن لا تستقر إلا بهما، فإذا فعلت ذلك كنت سعيدا وأديت حق النعمة ووجبتك الخلعة في وقتها، وإلا كنت شقيا وجب عليك النكال عقب الخلعة عند اللقاء. عند اللقاء تحيتهم يوم يلقونه سلام، خلع عليك خلع التقريب والإكرام إلى دار السلام، إلى أن تحل في دار السلام وجبت لك الخلعة بوقتها، وإلا كنت شقيا وجب عليك النكال والعقوبة من عندي الغرغرة إلى آخر الدهر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الاستقامة، ارزقنا شهود جمالك الأسنى، مطالعة حسنك الأعلى، في مرآة حبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا حي يا قيوم، ارزقهم حسن استخدام هذه الكيمياء معرفتها والقيام بحقها اجعلنا وإياهم ظافرين في هذه الليالي والأيام بجود من جودك نرقى به مراقي أهل هذا السعود وأهل ذاك الشهود من الموفين بالعهود والركع السجود حتى تطالع أرواحنا من سنى جمال حضرتك ما نغيب به عما سواك وما نتولع به بشريف مقام قدسك الذي لا يوصف ولا يكيف يا من ليس كمثله شيء لا تكلنا إلى شيء ولا تعذبنا على شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تقطعنا عنك بشيء يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء وقيوميتك على كل شيء وإحاطتك بكل شيء اصرف عنا شر كل شيء وهب لنا خير كل شيء حتى يصير كل شيء مرآة لنا نزداد فيها أنسا بك وقربا منك وهيبة منك ومعرفة بك وأدبا معك نطالع جمالك الأقدس في صفحة كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع أمر كل شيء لا إله إلا أنت آمنا بك فصلي على سيدي كل شيء من جعلته سيد الأشياء وخير الأشياء وأنور الأشياء وأطهر الأشياء وأصفى الأشياء وأعظم الأشياء خاتم الأنبياء سيد الأصفياء صلي عليه وسلم أبدا سرمدا عد علينا عوائد صلاتك عليه تصفية لنا وتنقية لنا وتطهيرا لنا وتنويرا لنا وأخذا بأيدينا إليك أخذ أهل الفضل عليك استقامة على منهاجه ورقيا بمعراجه واستضاءة بنور سراجه بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.